ما الذي سيحدث في الشرق الأوسط إذا عاد ترامب إلى الرئاسة؟ وماذا عن منافسته كامالا هاريس التي تحول الشرق الأوسط بالنسبة لها إلى قضية انتخابية داخلية وتحد كبير قد يلعب دورا حاسما في مصيرها السياسي؟ اهتم الرئيس السابق ترامب كثيرا بالشرق الأوسط أثناء رئاسته، وكانت زيارته الخارجية الأولى في منصب الرئيس إلى المملكة العربية السعودية. وقد لعبت العلاقات الشخصية لترامب ولصهره ومستشاره جيرد كوشنر مع قادة المنطقة دورا أساسيا في أساليب التواصل، بل وفي صياغة قرارات كبرى. ومن موقع المرشح بالعودة للرئاسة، ينظر ترامب اليوم إلى الشرق الأوسط مرة أخرى باعتبارها منطقة رئيسية للاهتمام والتأثير، ويقول للأمريكيين إن حرب غزة ما كانت لتندلع لو كان هو رئيسا للولايات المتحدة، فقد أدت سياسة الضغط الأقصى على إيران التي اتبعها في عهده إلى إضعاف إيران اقتصاديا إلى درجة ما كان سيكون لها أن تدعم حركة حماس، إلى درجة تؤدي إلى شن هجوم 7 أكتوبر من عام 2023. يشير ترامب دائما إلى اتفاقات تطبيع العلاقات التي رعتها إدارته بين إسرائيل وأربعة دول عربية باعتبارها إنجازا دبلوماسيا كبيرا، ودليلا على أن اتفاقات أخرى مشابهة ستأتي إذا عاد إلى الرئاسة. أما إيران فقد كانت القضية الأكثر التهابا وتوترا في عهد ترامب، وعلى عكس المقولة المترددة والراسخة في قناعة أوساط في العالم العربي بأن السياسية الخارجية الأمريكية لا تتغير بتغير الرؤساء، فقد غير ترامب السياسة الأمريكية إزاء إيران. ومع تعادل دونالد ترامب وكامالا هاريس في استطلاعات الرأي، حان الوقت لطرح السؤال: كيف ستبدو السياسة الخارجية لكامالا هاريس؟ أولا، دعونا نرفض فكرة أن هاريس ليس لديها خبرة ضئيلة في السياسة الخارجية، وبالتالي فمن المرجح أن تعتمد بشكل كبير على قدام المحاربين من إدارات بايدن وأوباما وكلينتون. هذه النظرية مريحة لخريج الإدارات الديمقراطية السابقة، وتشير إلى الاستمرارية، كما أنها مناسبة للحزبين والخبراء على جانبي الانقسام الأزرق والأحمر، مما يسمح لهم بالدفاع عن هاريس أو مهاجمتها بناء على سجل بايدن. ولكن هذا افتراض خاطئ، ففي الواقع تتمتع هاريس بخبرة في السياسة الخارجية في السلطة التنفيذية أكثر بكثيرا مما كان لدى ترامب في عام 2016، وأكثر من منافسيه الجمهوريين في عام 2012 و2008. فقد زارت هاريس 21 دولة في 17 رحلة خارجية كممثلة للرئيس، واجتمعت مع أكثر من 150 زعيما من الدول الحليفة أو المستقلة، بما في ذلك زعماء الصين وروسيا. ومن الجدير بالذكر أنها قادت الوفد الأمريكي في 3 مؤتمرات أمنية في ميونخ، حيث اجتمع زعماء حلف شمال الأطلسي لمناقشة التهديدات العالمية. وتضم هذه الاجتماعات رؤساء ووزراء دفاع ووزراء خارجية وجنرالات وأدميرالات ودبلوماسيين. ولقد عملت هاريس على شحذ آرائها في السياسة الخارجية داخل البيت الأبيض من خلال حضور كل اجتماع لمجلس الأمن القومي تقريبا، والأهم من ذلك حضور كل تقرير يومي للرئيس، وذلك وفقا لفريد كابلن في مجلة سليت. تستند التقارير اليومية إلى المعلومات الأكثر اكتمالا والتي يمكن أن تقدمها الاستخبارات الأمريكية، ويتم تحليل معنى التطورات المختلفة من قبل خبراء الموضوع وكبار موظف الرئيس. إنها أكثر بكثير من مجرد ندوة يومية على مستوى الدراسات العليا، إنها مختبر في الوقت الفعلي لكيفية استيعاب المعلومات وكيفية اتخاذ القرارات التنفيذية. حظيت كمالا هاريس على مدار السنوات بلقاءات فردية منتظمة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفي هذه اللقاءات تم صياغة وجهات النظر واختبارها وشحذها أو التخلص منها أو إعادة صياغتها. فإن فكرة أن هاريس ليس لديها آراء خاصة بها في السياسة الخارجية مثيرة للسخرية، فلا أحد يتمتع بهذا المستوى من الخبرة والقدرة على الوصول إلى المعلومات يمكن أن يكون مجرد صفحة بيضاء يكتب عليها مساعدوه. يشير البعض إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين بين موظفيها في منصب نائب الرئيس للإشارة إلى أن آرائها متقلبة أو عابرة، ولكن هذا الدليل لا يقدم الاستنتاج الذي يشير إليه. في الواقع كان هناك القليل جدا من التغيير بين فريق الأمن القومي الأساسي الخاص بها. خدمت مستشارتها الأولى للسياسة الخارجية نانسي ماك إلدني حتى مارس من عام 2022، وتمت ترقية نائب المستشار فيليب جوردون وظل في الوظيفة منذ ذلك الحين. خدم معظم مستشاري السياسة الخارجية الآخرين لهاريس لسنوات، وتشير إحصائيات التغيير التي يستشهد بها المنتقدون إلى الشباب في العشرينيات من العمر والذين يعملون في وظائف الإعلام والجدولة، وهي المناصب التي يكون فيها التغيير دائما مرتفعا. في الحقيقة شهد فريق السياسة الخارجية الخاص بها القليل جدا من التغيير، وبالتالي فإنهم يحترمون آرائها ويشاركونها أفكارها السياسية. ولكن ما هي هذه الأفكار السياسية إذن؟ خلال الحملة الانتخابية من غير المرجح أن تعلن هاريس عن بيان شامل للأمن القومي أو تصدر مبدأ هاريس، ولن تفوز أي أصوات بتفاصيل محددة، ومن المرجح أن تؤدي إلى تآكل ائتلافها الهش، ومن المفيد لأي مرشح أن يكون غامضا. ومع ذلك فإن تصريحاتها العامة بصفتها عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي ونائبا للرئيس تشير إلى أنها مستعدة للتخلي عن الماضي بشكل حاد، وخاصة فيما يتصل بإيران وإسرائيل. وبصفتها عضو في مجلس الشيوخ دعت كمالا هاريس إلى الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي صفقة مع إيران لتخفيف العقوبات في مقابل إبطاء بناء قدراتها النووية، والتي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة وأنهتها إدارة ترامب. تشير بوليتيكو أدانت هاريس الضربة العسكرية التي شنت في يناير كانون الثاني من عام 2020 ضد الجنرال الإيراني الأعلى قاسم سليماني، وشاركت في رعاية تشريع فاشل لمنع المزيد من الإجراءات العسكرية ضد القادة والأهداف الإيرانية. كما ارتبط سليماني بشكل مباشر بقتل مواطنين أمريكيين بما في ذلك أفراد من القوات النظامية، وقد أثبتت الضربات العسكرية الأمريكية أنها تحول مؤقتا على الأقل. واستخدام إيران لقوات بالوكالة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة، لذا فإن موقف هاريس بشأن استخدام القوة العسكرية ضد إيران أو ضد الخصم الرئيسي لأمريكا في الشرق الأوسط يمثل انحرافا صارخا عن نمط الرؤساء الخمسة الماضيين. كانت كمالا هاريس أيضا مؤيدة لتعطيل العلاقات طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، فقد غضبت من الهجمات الجوية السعودية على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، وصوتت لصالح قرار للحد من بيع الأسلحة والمساعدات العسكرية. وتستشهد مجلة فورين بوليسي بما تسميه شعار هاريس الذي يتلخص في تفضيل ما يمكن أن يكون دون أن يكون مثقلا بما كان، وفي الممارسة العملية يظهر هذا الشعار وتصريحاتها العامة تسامحا واضحا مع إيران وعداء للجهود الإسرائيلية الرامية إلى ضمان بقائها. والآن دعونا نطبق وجهة نظر هاريس على الوضع الحالي في الشرق الأدنى. إن إيران بشكل مباشر أو من خلال وكلائها تحاصر إسرائيل بالفعل بعزيمة قوية، فحماس في حالة حرب في غرب إسرائيل، وحزب الله يهاجم من شمالها، والضفة الغربية تشكل تهديدا مستمرا، وإلى الجنوب من إسرائيل يهيمن وكلاء إيران على جانبي مصب البحر الأحمر، على الجانب الشرقي من البحر الأحمر في اليمن تهاجم صواريخ وطائرات بدون طيار تابعة للحوثيين السفن المدنية وحتى السفن الحربية الأمريكية، وعلى الجانب الغربي فإن نظام البرهان الجديد في السودان قريب من إيران وروسيا والصين. وبناء على تصريحات سابقة فإن كمالا هاريس قد تكون أكثر قلقا بشأن رد إسرائيل على هجمات إيران من الهجمات نفسها، ولا نتوقع أي ضربات عسكرية مستمرة على الحوثيين أو غيرهم من وكلاء إيران. أما فيما يتصل بالسودان فإن الوضع أكثر خطورة، فالحرب الأهلية والإبادة الجماعية تعملان على تأجيج أزمة اللاجئين، ربما على نطاق ما حدث في إثيوبيا في ثمانينيات القرن العشرين، وربما تسيطر إيران وروسيا قريبا على معظم الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، وهو ما يعرض طريقا رئيسيا للتجارة العالمية للخطر. وربما تفكر هاريس على مضض في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السودان، ومن المرجح ألا تستسلم إلا بعد ضغوط كبيرة ومتواصلة من الكونغرس. أما بالنسبة لمحاكمة الجنات السودانيين في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فلا داعي للحديث عن هذا الموضوع، وبدلا من ذلك نتوقع أن يسعى مسؤول هاريس إلى التوصل إلى صفقة كبرى مع إيران، وسوف تبدأ محادثات السلام مع طهران لوقف الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في مقابل رفع العقوبات وتحرير التجارة. وبمجرد امتلاك إيران للأسلحة النووية سوف تصبح المفاوضات سريالية ولا معنى لها، مثل المحادثات التي أجريت مع كوريا الشمالية على مدى العقود الثلاثة الماضية. أما بالنسبة لإسرائيل فسوف تضطر إلى الاكتفاء بدعم أقل حتى من الدعم الذي تلقته في عهد الرئيس بايدن، وإذا صوت شعبها ضد حزب نتنياهو وانتخب زعيما لحزب يسار الوسط فقد يخفف ذلك من حدة التحول بعيدا عن الدعم الأمريكي إلى حد ما. إن حلفاء الولايات المتحدة يرون بالفعل العلامات، فقد أرسل زيلينسكي قوات أوكرانية إلى روسيا نفسها، وسوف تجتاح إلى الأراضي الروسية للتنازل عنها في أي مؤتمر سلام تعقده هاريس مع روسيا. وتركز إسرائيل على تحقيق النصر الكامل في غزة وربما في لبنان، مع فهم ضمني بأنها قد تفقد القدرة على الوصول إلى الأسلحة والاستخبارات الأمريكية في ظل إدارة كمالا هاريس، ويصبح العالم أكثر خطورة مع استعداد الحلفاء لرحيل أمريكا، وهم يدركون أن أفغانستان وكمبوديا وجنوب فيتنام كانت حليفة ذات يوم ولا يرغبون في تقاسم مصيرها. إن السياسة الخارجية التي تنتهجها هاريس تعد برحيل حقيقي ما يمكن أن يكون غير مثقل بما كان، والاعتراف بعالم متعدد الأقطاب من خلال الانسحاب من أصدقائه في مواجهة أعدائه.
Shut up!